او بالازميل والشاكوش او كارج بالآلي الكاميرا اللي بتطالع الصورة او بال ال شو بنسميها هي المعمل الضخم اللي كمان مركب عليه كهرباء وكبسة تطلع هذه الاصنام. اذا ما ننظر للوسيلة، ننظر الى الغاية والخاتمة. هذه صورة، صورة حرام، هذا صنم، صنم حرام. اما صنم كان ذاك النحات الريالي من شو الدين وشو اسمه اللي نحت، بقي ينحت في الصنم مدة طويلة جدا، من كثر ما أعجبه ركبته الحماقة في عقله، قال له تكلم، طبعا ما تكلم، راح حطمه شر تحطيم، ضيع كل جهده. إيه هذا حرام. أما المصنع اللي بقي مستريح له يمكن شهور أو سنين حتى استطاع أنه يطالع الصنم بأدق من صنم ذاك الرجل، هذا ما عليه شيء، لأنه بالوسيلة التي لم تكن في عهد الرسول. هذا ما بيقوله إلا رجل أحمق. ولذلك ثم عند جماهير علماء مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، لأنه دون الظاهريون يجمدون على ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معرفة الغاية من النص. مثاله قال عليه الصلاة والسلام: استأمروا النساء بأبضاعهن، استأمروا يعني اطلبوا الأمر منهم بالموافقة على الزواج إذا خطبت الواحدة. وذكر أن البكر ابنها وماتها، واضح من قول عليه السلام ابنها وماتها أن الشارع الحكيم ألا يعلم من خلق، يعرف أن النساء أو الأبكار حيات. طبعا هذا بزمن أول، اليوم ما في حياة، اليوم الفتاة بتقول بدي وما بدي وبدي كذا وكذا وإلى آخره. أولا بيدك شمال، أنا ما باخذ من يدك شمال، أيوة بدك تغير. بعدين أنا عندي أكثر مما عندك. وشكرا. المقصود فالعلماء قاطبة قالوا ابنها صماتها يعني يقبل منها الصبر. يا بنتي فلان ابن فلان خطبك، شو رأيك؟ ابنها صماتها، على هذا العلماء. إلا الظاهرية بيقول هيك ما بصح العقل، لابد ما تكون رضيته، إذا سكتت ما صح. ليه؟ لأن الرسول قال إذنها صماتها. الشيخ قال الرسول هكذا مش من باب التحديد والتضييق، من باب التيسير. إذا قالت رضيته جاز وهو أوضح، لكن إذا صمتت كمان نعتبره إقرار. أما لا، إلا ما تحكي بكي هي فعلا حقيقة. لا، إذا قالت رضيت صح، وإن صمتت ما صح. هذا اسم الجمهور، وعدم تعمق في معرفة مقصد الشارع من هذا اللفظ إذنها صمتها.
معنى أنه مطار الصالي إلى الذكر قالت موافق قال لا تستطيع هذه
الوصول ايه لسه بدي يجيبكم مثال ثاني انا ما بدي قصرت المخ مثال ثاني ناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول في الماء الراكد شو قال الظاهري فإذا بال في إناء ثم أراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز بال في ماء في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد هذا جاز أني ما بيقول هو أن يبول الماء الراكد مباشرة أي بالغاية وحده سواء مباشرة أو بالواسطة نعم هيك رسول نهى عن البول في الماء الراكد هل يباع في المال في الإناء الفارغ لغة لا يقال أنه بال في الماء الراكد لغة صحيح لكن شو الحكمة شو الغاية من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد واضح جدا إما خشية أن يتنجس أو على الأقل خشية أن يتلوث لابد من إحداهما طيب هذه الخشية وتلك حاصلة سواء بطريقة البول في الماء الراكد مباشرة أو في الماء الفارغ الإناء الفارغ ثم تفريغه في الماء الراكد وين شو بيطلع من النتيجة؟ نتيجة مكربة جدا انه هالمجاري اللي بتتسلط على الماء الجاري الطاهر ما عليه شيء ليه؟ لانه ما صب البول مباشرة وانما بالواسطة ما يقولها انسان لكن الان في اناس كثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية فانا اقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية وإليكم المثال مرة صاحبني شاب دمشقي مثلي كنت في حلب وكان معي سيارة عجوز هناك ارتفق بها وأسافر من دمشق إلى حلب إلى اللاذقية فلما عرف انه انا راجع من حلب الى دمشق عرض ان يركب معي قلت له ما في مانع وانا اعرفه من قبل شو بدنا نسوي بها الطريق 400 كيلو متر بدنا نقطعه طبعا بهذه الاحاديث الدينيه اجت مناسبة الصور الصوره الفوتوغرافيه كان صاحبنا الظاهر سمع رأي لبعض المعاصرين أنه أي صور فوتوغرافية أخي ما فيها في أي عبارة عن حبس الضد فأنا ساعتها الله ألهمني مثال الثاني وسقتها صورة واقعية على طريق حديث ابن عمرو لكنني قلت زعم أنا شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان فنصح تلميذه قال له يا فلان أنا بعرف أنك رجل صالح لدي أنت تعرف صورة محرمة ولا تدخل الملائكة بيت فيه صورة وكذا قال له والله يا سيدي هذا حبا فيك يعني قال لا لا هذا ما يصير هذا مبدأ الوثنية من هنا فما كان من التلميذ إلا رأسا نزل الصورة وراحت أيام وإجت أيام صارت القصة إلى سمنسية زار الشيخ التلميذ مرة أخرى طلعت له الصورة في محلها قال له ما هي تذكر يوم انا جيت وانكرت عليك وانت بارك الله فيك جاوبت معي وسرعان ما إيش أنزلت الصورة. قال له نعم يا سيدي، لكن أنا فهمت منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة، وهذه كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية، ونحن عرفنا منك أن الصورة فوتوغرافية جائزة. قال له بارك الله فيك أنت فقير. هي الصورة هي بس الفرق، هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية، هي ظاهرية عصرية طبعا. لذلك لا تغرنكم الأقوال المعسولة ما دامت أن النصوص الشرعية الصريحة تشمل هذه الصور. كل مصور في النار فالذي يصور بهذه الآلة أو بتلك ومنها الفيديو، وهذا من باب أولى، كل مصور في النار، كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني. وما الذي استثني؟ صور الأطفال لعب البنات، لكن مش لعب اليوم التي تأتينا من أوروبا ويتحمل في طواياها خلاعة أوروبا ومدخلة في بيوتنا بحجة أن الرسول شاف اللعبة عائشة وأقرها عليها، بل كان يسرب إليها جيرانا من البنات. هذه كانت صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء، ثم قد تجد مثل هذه الخزانة. أنا أذكر والله مرة زرت الإمارات وبخاصة أبو ظبي وبعض إخواننا هناك سلفية، لكنما دخلت بيت واندهشت، يمكن قديش الحجرة هاي صمم بنت ما بتسع الحجرة، يعني قامة بنت جارية تجري صنم بلاستيك. شوفها يعني هذا جعل بنات. فسبحان الله، يعني الآن المسلمون في خطر من هذا الغزو الأوروبي في ما يسمونه من حضارة الغربية. ولذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا العمل بها، لأن كثير من الناس يعرفون ولا يعملون، فيصدق عليهم قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عفوا يا
شيخ حول الشيخ كلامكم حول الظاهرية، صار في سبق في الذهن عندكم. أيوة. تكلمتم وقلتم أن حول حديث إذنها صماتها أنها لابد أن تقول وتقر
تصمت.
إيه لا لابد، قلتم في خلال حديثكم هو الأصل أن تصمت كما هو الظاهر عند الظاهرية، ولكن صار تصمت في اللسان، فقلتم لابد أن تقول وافقت أو رضيت.
إيه سبق لسان، لكن أظن المقصود مفهوم.
مفهوم عن شيء. نعم. تفضيل حتى يعني.
نعم إذنها صماتها لابد أن تصمت وأن تسكت. نعم.
لابد صمات على ملاب الشيخ في الاجتماع النفس المحتج أنه الاستثناء إلا رقما في ثوب، فهل هذا ينطبق؟
رقم، كلمة الرقم في اللغة لا تعني الصورة، هذا كله رقم، شايف الصور هاي كلها هاي اسم رقم، فهل اللي بده يفسر إلا رقما في ثوب لابد ما يكون عنده حديث، وهذا مفقود، لابد ما يكون عنده حديث صحيح بلفظ إلا صورة في ثوب، وهذا لا وجود له. واضح؟ فهو ما أدري لعل بعض أخواننا يعرفون، الاستثناء في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين، استثناء متصل واستثناء منقطع. يعني مثلا لما بيقول العربي جاء القوم إلا الوزير، هذا اسمه استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء القوم يعني البشر إلا الوزير وهو من بشر، هذا اسمه استثناء. لكن إذا قال العربي مثال، ما تستغربوا لأنه راح يجيبكم مثال من القرآن، جاء القوم إلا الحمار، هذا تعبير عربي صحيح، لكن هذا بيسموه إيش؟ استثناء منقطع، ما له علاقة بالمستثنى منه. فالحمار ليس من القوم، شو بيطلع المعنى؟ جاء القوم غير الحمار، غير الحمار ما يريد الإشكال اللي بيريد على إلا الحمار، لكن اللي بيعرف اللغة العربية ما بيستذكر هذا التعبير. في القرآن كثير من هذا النوع الثاني، فسجدت الملائكة أجمعون ولا أجمعين أي الشاهد إلا إبليس، أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة خلافا لما يتوهم بعض العوام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار، وإبليس نفسه كان من حجته الباطلة خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن هو مخلوق من نار، أما الملائكة فهو مخلوق من نور. فلما قال إلا إبليس إذن غير إبليس، هذا شيء اسمه استثناء منقطع. هون بفيدنا بقى الله إلا رقما في ثوب، يعني غير رقم في ثوب، مش ضروري تفسرها بمعنى الصورة المذكورة في أول حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. بعدين ذكروا صاحبه قال له لكن ما سمعت، قال إلا رقما في ثوب، أي نعم إلا رقما في ثوب مش معنى إلا صورة في ثوب، إلا إذا فسر بمعنى إيه الاستثناء المتصل، لا هذا ليس استثناء منتظرا. قد يقول قائل ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على ذاك الموعد مع جبريل عليه السلام وتأخر قليلا عن الموعد، فرؤيا كأنه مكروب عليه السلام، سألوه نساؤه قال إن جبريل وعدني أن يأتيني، كأنه بيقول ما إجا، وإذا جبريل يظهر خارج الحجرة، فسرى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له جبريل إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا في صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جير وكلب، فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، وفي البيت قرام فيه صور الرجال، فمر بالصور فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فغيرت هذه الصور حتى صارت كهيئة الشجرة. كذلك حديث آخر، كان الرسول عليه السلام سيدة عائشة اشترت نرفقة يعني يتكئ الرسول عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليها، فأخذت المرفقة هذه وقطعتها حتى تغيرت الصورة منها. فبهذه الأحاديث كلها نستنبط أنه سواء كانت الصورة معلقة أو كانت مداسة بالأقدام، فإذا كانت كاملة فلا يجوز، لا تدخل الملائكة بيت في صورة الكلب. أما إذا كانت غيرت معالمها سواء بالقطع أو بتحويلها إلى صورة منظر شجرة أو نحو ذلك هذا يعني. وهذه المسألة يعني كنت شرحت بعض الشيء في كتاب آداب الضيافة في السنن الطاهرة. نمشي يا أستاذ.
حضرت نقاش لبعض الإخوة في كيفية إقامة حكم الله في الأرض، فبعضهم قال أن أوضاع المسلمين حاليا أو الحكومات حاليا يختلف وضعها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان قائما، فبعضهم قال يعني نقيم حكم الله في الأرض عن طريق مثلا ندخل في البرلمان كما يحدث حاليا ونصير وزراء ونواب وبنفس الوقت نقوي دين الشباب وعقيدتنا إيمان ويتغير الحكم تدريجيا إلى تطبيق شرع الله. واحد ثاني يقول لا، نغير مفاهيم الشباب للمبادئ الإسلامية ونقيم مؤسسات إسلامية مثل بنوك إسلامية مثل شركات إسلامية وهكذا، وبالتالي مع مر السنين يقوم بحكم الله. ناس ثانية يقول لك لا، نأخذ الأفراد كأفراد نفس خلقهم ودينهم وبالتالي الأمة كلها تتغير ويصبح. ناس ثانية يقول لك لا، نروح ناخذ مبدأ الجهاد ونجاهد مثلا في فلسطين وتلتم الأمة حول مبدأ الجهاد وبالتالي يقوم شرع الله ويقوم تطبيق الله تطبيق دينه على هذه الأرض. فأريد أن ألخص أي الآراء أصوب أو هل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تختلف عن هذه الآراء جميعها؟
والله طريقة الرسول طريقة منفردة وعليها يجب على المسلمين جميعا أن يختلوا بها، لأن طريقة الدخول في البرلمانات وهذون يصيروا وزراء أو يصيروا مدراء أو إلى آخره، هذه معكونة تخالف طريقة الرسول عليه السلام وبدئه بالدعوة، فهي غير مثمرة أبدا. وطريقة الثانية والثالثة أنا ما شفت بيناتهم فرق كبير جدا، لكن أرى أنه ما في فائدة من الدخول في التفاصيل، لأنه الأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فأنت ذكرت أربع صور قيلت أمامك، يمكن بعض الصور تتداخل مع بعض ولذلك ما نتناقش في هذا المجال، لكن مدام أن الحقائق تتبين بإفضادها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن إذا عرفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ما يناقضه أنه على غير هدى من ربه. فمما لا شك ولا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالدعوة، دعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه استمر يدعو هؤلاء المشركين في مكة 10 سنين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مع بعض الأحكام القليلة، لكن الصلاة والزكاة والحج هذه فرضة فيما بعد. الآن المسلمون كما تعلمون بيعدوا الملايين، واللي بيقودهم ما هن من الأنبياء ولا من المرسلين، يعني خيرهم من كان عالما بالكتاب والسنة ولكن هو غير معصوم. هالملايين هذول هل ينبغي أن ندعوهم إلى أن يتثقفوا الثقافة الإسلامية الشرعية الصحيحة أم الثقافة الغربية اللي بتعلمهم القوانين وطريقة إدارة الحكم والبرلمانات وما شابه ذلك؟ لا شك أنا في اعتقادي أن جواب كل مسلم صحيح العقيدة سيكون معنا خير الهدى هدى محمد، فما كما بدأ الرسول بالدعوة نحن بدأ الدعوة، لكن نحن قلنا أن الرسول كان معصوما وكان نبيا رسولا. اليوم ما في نبي، أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعد، لكن له عليه السلام خلفاء، وقد قال في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء. فإذا هل بدهم يقوموا بدور الرسول عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لازم يكونوا يستحقوا أن يكونوا خلفاء من بعده في العلم، لأن الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم كما جاء في الحديث المعروف. نرجع إلى المشكلة الأساسية التي هي واقع، ما أقول لعامة المسلمين، واقع العلماء اليوم الذين اعتقده جازمين أن علماء المسلمين اليوم مختلفين أشد الاختلاف. وفي ظني لا أحد يناقش في هذه الدعوة التي أدعيها، لا أحد يناقش بأن علماء المسلمين مختلفين أشد الاختلاف في البلد الواحد، فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن أقاليم، فضلا عن العرب والعجم وإلى آخره. يعني تصور الخلاف بأوسع دائرة ممكنة. وأنا الآن بصغر هذه الدائرة المختلفة جدا جدا. فأنت تجد في العالم الإسلامي فيه ناس ينتسبون إلى السنة والجماعة، وفي ناس ينتسبوا إلى الشيعة، في ناس ينتسبوا إلى الزيدية، في ناس ينتسبوا إلى الخوارج أو الإباضية، وهدول بيتفرع منهم كمان فروع ثانية ما لنا فيها. لكن إلنا نرجع لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بينقسموا إلى أقسام فيما يتعلق بالعقيدة، ست أقسام: ما تريدية، أشاعرة، أهل الحديث. فيما يتعلق بالفقه والأحكام الشرعية، أهل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فيما يتعلق بالطرق الصوفية، حدث ولا حرج، هم يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الفلاحين. الله أكبر. ودون كل من أهل السنة والجماعة، تركنا نحن ذلك الجماعات، من أهل السنة والجماعة. نرجع لها ونقول الآن آية في القرآن تقول ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ولا وتذهب ها وتذهب ريحكم. إذن النزاع بنص القرآن الكريم سبب للفشل وسبب لذهاب القوة. وفي الآية الأخرى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية كأنها تنطبق اليوم على هالجماعات المشركة. وإذا كنت ما بتصدق لأنك ما لك عارف التاريخ، مثلا يكفيك تاريخ الجهاد الأفغاني، وبعد 12 سنة بسبب الأحزاب السبعة ما استفادوا شيء إلا إراقة الملايين من الدماء. فصدق الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والأحزاب السبعة في الأفغان ما فيهم شيعة، كلهم أهل سنة، وما فيهم شوافع، كلهم حنفيين، إنما ندري يمكن يكون فيهم شوافع إلى آخره. إذن العمل اليوم السياسي لا يفيد إطلاقا، لأن الرسول أول ما بعث ما اشتغل بالسياسي،
لكن لما هاجر إلى المدينة هناك بدأ العمل السياسي والتنظيم السياسي، وبدأ القتال بينه المنظم وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. إذن الرسول بدأ بماذا؟ بدأ بإصلاح العقيدة وبالتربية الإسلامية الصحيحة على الكتاب والسنة. اليوم هؤلاء العلماء اللي بدأت أنا الكلام بهم وهن مختلفين أشد الاختلاف، وقدمت لك صورة واضحة جدا، هذول لا يمكن أن يصيروا كلمة واحدة إلا إذا اتفقوا على أن يكون المرجع لهم مرجعا واحدا، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالذين يقولون ندخل في البرلمانات هؤلاء قسمان، ولا بد قسم منهم شبه لهم الأمر، توهموا أنه يمكن أن يقيموا دولة الإسلام بطريقة المشاركة في دولة غير إسلامية، قسم منهم هكذا، قسم يظهرون خلاف ما يدخلون، يبطلون الوصول إلى الكرسي لأنه يدر عليهم الخيرات والبركات والرياسات والجاهات ونحو ذلك، هذا ما لنا كلام معه. أما القسم الأول الكلام كله بينصب عليهم، فنقول هل أنتم على طريق محمد عليه السلام؟ أولا تركوا أنفسهم فما ربوها على الإسلام لأنهم ما فهموا الإسلام، فضلا أنهم ما ربوا أهلهم وذويهم اللي عايشين في البيت، نساء بنات صبيان إلى آخره، ما في هناك ظاهرة إسلامية إطلاقا. وأنا أجد وأقطع أنه لو في ليلة لا قمر فيها كما يقال رفعت راية الإسلام على البرلمان الذي كان يحكم الإسلام، حيتمكن هذا الذي رفع هذه الراية أن يطبق الإسلام في أرض غير مسلمة فعلا، لا هي مسلمة علما ولا هي مسلمة عملا. إذا بده يقعد يشتغل هذا اللي رفع راية الإسلام الجديد بشعبه وأمته ليعلمهم الإسلام حتى يستطيع هذا الشعب أن يمشي معه. فإذا يا أخي ابعد عن الخيال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هالملايين الممدينة من المسلمين أديش بعده بيقولوا اليوم؟
مليار.
نعم
مليار.
مليار مين بده يربيهم؟ ما بتقدر أنت لو عندك مثلا قرابة ما بتقدر تستصفي منهم أربعة خمسة، وهدول اللي بدك تصفط فيهم بدك تقضي حياتك كلها لحتى إيش تربيهم تربية صالحة علما وخلقا وسلوكا. فهذا المليار بد النظر عنه، خاصة بعد ما قسمنا إلى أهل السنة والجماعة وغير أهل السنة والجماعة، ورجعنا لأهل السنة والجماعة وجدناهم في العقيدة ثلاث مذاهب، في الأحكام الشرعية أربع مذاهب، في الطرق والسلوك إلى آخره، بعدد أنفاس الخلائق إلى آخره، وين بقى بدك تصلح البقية الباقية؟ هذا أمر مستحيل. لكن استصفي من جوك أناس تعاون معهم على فهم الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة في حدود ما يمكنك، ثم هذه الحلقة الصغيرة تتسع عندك في الحارة كم واحد، الحارة الثاني كذلك واحد غيرك بيكون بنفس العمل، لأنكم واضعين منهج واحد، ستكون الآثار ما كانت واحدة فستكون متقاربة. وسيأتي يوم قريب الحلقات الصغيرة هذه تنضم بعضها إلى بعض وتصير حلقة كبيرة جدا، وبهذه الحلقة الكبيرة يتحقق المجتمع الإسلامي، وعلى هذه الأرض المسلمة ممكن إقامة الدولة المسلمة. أما تقيم دولة المسلمة رأسا تطلع لرأس الإهرام، هذا أمر خيالي محض تماما.
ولذلك بهذه المناسبة أن أكرر كلمة لبعض الدعاة اللي كانوا في العصر الحاضر مات، هي من الحكمة بمكان: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. فاللي بده يدخل البرلمان بده يقيم دولة الإسلام في قلبه. نحن منشوف أخ من أخواننا طيب وعاش معنا سنين، صار له وظيفة، كان له لحية مثل لحيتي أو أكبر، دخل الوظيفة وإذا بتشعر بدأت اللحية تنقص وتنقص وتنقص، ويخشى أنه إما أن تكون مثل ما نقول أنا بالشام خير الذكون إشارة تكون، أو أنه يطيح بها ويرميها أرضها. وهو عبارة عن وظيفة بسيطة، بيدخل البرلمان كل لابس عربي من قبل، بيصير بلبس فرنجي، بلبس فرنجي جاكيت وبنطال، ما بيحط برافق، ما بيمشي الحال، بعد مدة بينطبع تماما لأنه ما بده يقدر يعيش شاذ في البرلمان، بيحط الجرافيت، يا تكون طويلة يا تكون مصلبة. هذا الذي يقيم دولة الإسلام: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام في أرضكم. أظنني أنني أجبت عن الصواب الذي نراه نحن، وأقربها ما ذكرت ثانيا وثالثا: لا بد من إيجاد الأرض المسلمة لإقامة الحكومة المسلمة. أما إقامة حكومة مسلمة على أرض غير صالحة لزرع هذه الحكومة، هذا أمر مستحيل.
كيف ترد عليهم يعني دائما غالبية الأمة يعني غير مؤمنة أو غير يعني أو كافر؟
أنا ريحت، شو بدك بمليار من المسلمين؟ استصفي يا أخي نخبة وتفاهم أنت وياهم على الكتاب والسنة وامشي معهم. أنا بيعجبني بالمناسبة أمر القيس هذا الجاهلي لما بيقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبقي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فنحن بنحاول نقيم دولة الإسلام، لكن دولة الإسلام من أين نبدأ؟ نبدأ بقال الله قال رسول الله، ثم نطبق هذا الذي قال الله قال رسول الله وهكذا. يعني اليوم مدرسة متواضعة عند قيمة لأطفال صغار، رأسا تقدر قيمة ولا بتخطط، بتهيئ الأرض، بتهيئ الحجارة، بتهيئ الخشب، وبتهيئ الفلوس قبل كل شيء، يعني بدك تجيب البضاعة كلها إلى آخره، بعدين تضع مخطط خارطة كم ورفة كم مثلا طاولة كم إلى آخره. هي دولة، هي شو مسألة هينة. لابد ما نوجد الرجال الذين هم يقيمون ويضعون أساس هذه الدولة. فأنت بارك الله فيك لا تتعب حالك كيف نحاول أن نقنع المليار من المسلمين. صفي 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 صفي، نجر نجر، يعني سطح ارمي الى اخره، حتى تبقى في دائرة صغيرة تقدر انت تقوم بواجبك تجاهها. هذول اللي بنتشفوا اليوم في البرلمانات من المسلمين، هذول لن ينجحوا ابدا، وهذا يقينا يكفينا انهم خالفوا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نحن بنقول يا اخي اللي بيدخلوا اليوم برلمانات يقينا عقيدتهم ما هي إسلامية. أنا بقول يقينا، بدليل نجتمع مع دكاترة، نجتمع مع مشايخ، وبعض مشايخ موجودين في البرلمان، فنسمعهم ينطقون بكلمة الكفر وهي عندهم كلمة توحيد. يمكن أنت ما أدري ما تأخذني، ما أدري يعني شو مبلغ اتصالك بالمشايخ ومعرفتك بأفكارهم وعقائدهم، ويمكن تستغرب لما بقول لك أنا هذا الكلام، لكن أنا أضرب لك مثل واقعي
تسمع أنت دائما كما نسمع نحن. وهو ربنا عز وجل في عشرات من النصوص من الكتاب والسنة ذكر أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. خلاص له كل صفات كمان. من صفات الله عز وجل سبح اسم ربي الأعلى. الأعلى هنا أكثر المشايخ اليوم لا يؤمنون بهذه الصفة أن الله عز وجل هو الأعلى. نعم سبح اسم ربك الأعلى. نعم. فالله عز وجل نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا كتفسير للتطبيق للآية. شو بيقولوا أكثر المشايخ اليوم؟ الله موجود في كل مكان. أنا الآن بسألك أنت سمعت هذا الكلام ولا ما سمعته؟ الله موجود في كل مكان، أي عقيدة صوفية اللي بيقولوا بوحدة الوجود وبيصرخوا فيها، بيقول كل ما تراه بعينك فهو الله. وبيقول أحدهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. النار المشتعلة التي يعبدها الوثنيون هي ما خرجت عن كونها الله. البقر الذي يعبده طائفة من الهندوس هو يعبد إياه. لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. فلما عالم فاضل دكتور وأخي شهادات دكتوراه في الشريعة والآخرين يقول الله موجود في كل مكان، هذا بيدخل في البرلمان، هذا بده يقيم دورة الإسلام، هذا قلبه خراب يا باب. ما أقام دورة الإسلام في قلبه لأنه كفر بصفات ربي العليا. وهذا مثال من أمثلة، أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي بقرآن. هل عرف جماهير المسلمين المثقفين منهم نترك بقى الأعوام هل فهموا معنى لا إله إلا الله؟ أقول آسفا ما فهموا، بدليل أن المعنى الشرعي المتفق عليه عند علماء المسلمين خاطبة الأولين منهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق، هذا احتراز أن هناك في معبودات في الأرض لكنها تعبد بغير حق وهو الشرك بالله عز وجل. لذلك المشركين في القرآن الكريم إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم يؤمنون بخالق لكنهم يجعلون له أندادا في العبادة. ولذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كثير من الجهل خاصة اليوم في هذه الأرض عمال يفسرون لا تجعلوا لله أندادا يعني ذات مع الله، يخلق يحيي ويميت ويرزق، وهذا مقصود. مقصود فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة. ولذلك أكد الله عز وجل هذا المعنى حينما حكى في القرآن الكريم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في اختصارنا في طيب من الكلام هذا بلاغة القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله تعالى، فإذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
إذن هؤلاء يعتقدون بوجود الخالق الرازق المحيي المميت، لكن اتخذوا معه أولياء يعبدونهم من دون الله. لماذا؟ عشان هن يقربوهم من الله. أحد منهم في الطواف كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. هذا السخاف هذا ينكر كل هذه الحقائق، ويقول في الآية السابقة والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال هذا بيقولوا عن نفاق مو عن حقيقة. سبحان الله، يعني في تحريفات قديمة وحديثة جدا. المجتمع الإسلامي لا يتحقق، لن يتحقق إلا بالتوحيد الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة، وهذا يتطلب جهدا جبارا من علماء المسلمين. أولا الرجوع في فهم الدين كما قلنا إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، بعدين تربية الأفراد في بعض المجتمعات حتى توجد النواة الأولى كما فعل الرسول عليه السلام. أول معركة تعرفونها وقعت بين المسلمين والكفار المشركين، وقت بدر قديش كان عددهم؟ 314، وكانوا الجماعة 1000 زيادة، وكان عندهم خيل وأفراش وسلاح أكثر من هؤلاء، فالله نصرهم. لكن الرسول بقي 12 سنة تقريبا هو يؤسس لإيجاد هذه النواة، فقبل إيجاد هذه النواة لن تقوم قائمة الدولة المسلمة أبدا. ونعنا في هذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
يعني فيها بعض دخلوا
البرلمانات
يعني
سلفيين محتاجين على سلفيين. ايه، وشفنا بعدين آثار السلفيين تبعكم هناك.
يعني شيخ أكثر رسالة من نجاح الجزائر شو صار معها في مصر؟
هذا هو الله المستعان. يعني كل ما دخلنا في تجربة نرجع وراء. شو السبب؟ الخط أعوج، ما هو الخط في السلفية؟ انت عم تقول في ناس سلفيين محسوبين، يعني صحيح مع الأسف. ألا أكون عبد الرحمن عبد الخالق أقولها بكل صراحة، هو كان زميلي في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب، لكن فيما بعد انحرف إلى السياسة. بس انحرف السياسة بدأ القضاء على الدعوة، وهذا النموذج هذا شو اسمه عوني ولا ايش اسمه هذا اللي صار وزير اصلا؟
جاسم
العون. هذا كان رؤوس الجماعة من هذا. هلا بيقول اللي ما بيأيد ايش الحلفاء هذول له كلمة يقولها، يعني لازم يأيد الأمريكان، لازم يأيد الحلفاء اللي قاتلوا
صفحة النساء على يد وهذا
الصفحة. إنه لغة صحيح ما في، أما حديث ضعيف فما شئت أو لا ما شئت.
نص الآيات الحديث فلها يعني في العربي بينها.
لكن هذا ما بيعني إنه لغة أهل الجنة اللغة العربية، قد يكون في هناك لغات عديدة. وشو بدنا نحن هلا بالتعمق في الغيب؟ ما نرتب على حكم شرعي.
خلاف السنة يعني معروفة عملية بين
العلماء. خلاف السنة.
ايه السنة العملية يعني.
السنة العملية. أما لو اعتقدت يعني مرة
ودعمناها بقول يعني السلام البر تردنا.
أيوه.
ونخضت القيام طبعا الأمهات المؤمنين.
أما يعني لو كان الإنسان في عمر في كذا وهو زوج ثاني بدل ما تكون هذا وقفة المسجد يعني كعماد يعني قال لي السرع وشيخ دي البعافة يقول يعني ماشي
لا أستطيع أن أقول
على يمين.